بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو من الأحاديث التي تدل على فضيلة الصبر، ولذا أورده المصنف في هذا الباب. وقوله إن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، يعني طائفة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مالا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما قدم إليه شيء من مال الصدقة أو من غيره فرقه في أصحابه وأعطاهم، وكان لربما أعطى من كان يعرف منهم، ولربما سأله من يسأله فيعطيه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، أي سألوه من هذا المال فأعطاهم، ثم سألوه ثانيا فأعطاهم حتى نفد ما عنده. وفي هذا دلالة على جواز المسألة لمن كان محتاجا إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم بل أعطاهم، وفيه جواز تكرار المسألة. إذا أعطي السائل ما لا يكفيه يجوز له أن يسأل ما يسد حاجته، وفيه جواز إعطاء السائل مرتين، أن يعطيه مرة فإن وجد أنه يحتاج للزيادة زاده، سواء بطلب أو بغير طلب. قال: حتى نفد ما عنده، وهذا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي حتى لا يبقى عنده شيء، ما كان يدخر شيئا عنده يقول لمن يأتي بعد ذلك أو لغد، وإنما ينفق ما عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على كمال خلقه، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وعلى كرمه وعلى جوده وإحسانه. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، احتمال أن هذا أنهم أعادوا السؤال إليه مرة ثالثة، واحتمال أنهم لم يسألوه وإنما أعطاهم ثم أراد أن يبين لهم نفاد المال حتى يكفوا عن المسألة. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. والمقصود بالخير هنا المال، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. فالخير هنا المال، ويطرق الخير ويراد به العمل الصالح، ويراد به ما هو ما فيه مصلحة للعبد، والمقصود هنا الخير المال، يعني ما كان عنده من مال. قال: فلن أدخره عنكم، يعني لن يدخره لغيرهم ويمنعهم منه. والخطاب هنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم الصحابة أو للأنصار الذين سألوه، أنه لا يقدم عليهم غيرهم ولا يدخر عنده شيئا من المال يخص به غيرهم. ثم بين لهم مع إحسانه إليهم بالمال والعطية، بين لهم ما فيه خير ومصلحة لهم في مستقبل أيامهم، ثم قال: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف يعفه الله، أي من يستعفف عن المسألة، وفي بعض الروايات من يعف، من يستعفف عن المسألة عن سؤال الناس يعفه الله. وهذا دليل على القاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، فمن استعفف أعفه الله. والاستعفاف هو ترك المسألة وإن كان محتاجا إليها. والمسألة قد تكون محرمة، قد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة. فمن كان مستغنيا عنها فهي عليه محرمة، لا يجوز للمسلم أن يسأل إلا أن يكون محتاجا لها. وأما إن كان محتاجا لها فتكون مباحة في حقه، فإن أمكن أن يصبر فتركها أولى، وقد تكون مكروها. وقد تكون أحيانا أشبه ما تكون إن لم تكن واجبة، يعني قريبة من الواجبة، إن كانت هناك مفسدة عظيمة لا تسدها إلا أو لا يمنع من وقوعها أو من درئها إلا المسألة، كأن يكون عنده ابن أو زوجة أو قريب يشرف على الموت بسبب جوع أو عطش أو حاجة إلى الدواء، فلا يجد بد من المسألة حتى ينقذ المريض. فقد تكون في مثل هذه الحال متعينة، إن كان لا يرفع هذه الحاجة إلا المسألة. وقوله يعفه الله محتملة لوجهين: أن الله عز وجل يرزقه عفاف النفس، وأن لا يبذل وجهه للناس بالسؤال. واحتمال آخر أن الله عز وجل يرزقه من المال ما يعف به نفسه. فاحتمال أن العفاف هنا الذي هو جزاء من الله عز وجل على عمل العبد، احتمال أن الله يعطيه من المال ما يعف به نفسه، واحتمال أنه يرزقه عفاف النفس فلا يسأل الناس، فمحتمل للوجهين، وليس هناك ما يمنع من حصولهما جميعا، أن الله عز وجل يرزقه عفاف النفس ويعطيه ما يسد حاجته. قال: ومن يستغني يغنه الله. من يستغني عما في أيدي الناس، ويستغني بما عنده، والاستغناء هو أن يستغني العبد عما عند غيره. وليس المقصود بالغنى هو أن يجد المال، وإنما المقصود هو أن يستغني عن غيره فلا يحتاج لغيره بالصبر عند الفاقة وعند الحاجة، وبأن يسد حاجته بما عنده من المال فلا يحتاج لغيره، فيكون هذا هو الغني. وهذا ما دل عليه الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس بكثرة العرض، فكم من غني في المال عنده من الأموال وهو ليس بغني، نفسه ضعيفة، يسأل الناس ويتكفف الناس، وقد يقع في المحرم ولا يستغني بما عنده، وهو ما عنده من الأموال هو يسأل الناس ويحتاج إلى الناس، فليس هذا هو الغنى الحقيقي، وإنما الغنى غنى النفس. فقد يكون العبد غني النفس لا يحتاج لغيره، مستغني بما عنده يرضى بما قسم الله عز وجل، وهذا لا شك أنه أعظم من غنى المال، لأن غنى المال يذهب، وأما غنى النفس، من رزق الله عز وجل غنى النفس ارتاحت نفسه من طلب الأموال والسعي في بذرها في استجلابها، فيكون هو أغنى الناس دائما عزيز النفس، لا يبذل نفسه لطلب الأموال من الأغنياء ومن غيرهم، بخلاف أولئك الذين قد يملكون الأموال ولم يرزقوا غنى النفس، فيكون هذا المال نقمة عليهم، لم يغريهم في أنفسهم ولم يحصل به العز الذي يبتغون من جمع الأموال، وإنما هم في الحقيقة أذلاء لهذا المال، خدام له، كلما ازدادوا فيه كلما ازدادوا طلبا له وتقربا وتزلفا إلى من هو أعلى منهم من أصحاب الأموال. وأما من استغنى بما عنده وأغنى الله عز وجل نفسه فهو أغنى الناس، فهو لا يحتاج لغيره، والناس إذا ما عرفوا هذا منه أكرموه وعرفوا قدره وعرفوا منزلته، لأنه يزهد عما في أيدي الناس، ومن زهد عما في أيدي الناس أحبه الناس. قال: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر يعني يعالج نفسه بالصبر، ولم يقل يصبر وإنما قال يتصبر، دليل أن هنا فيه مغالبة، كلما جاءت الحاجة صبر وتصبر وصبر نفسه ويذكر نفسه بالصبر حتى يرزقه الله عز وجل الصبر. والتصبر هو مدافعة عدم الصبر وطلب استجلاب الصبر، والصبر درجة أعلى من التصبر، فإن الصبر حقق الصبر ورضيت نفسه به ولا تنازعه نفسه إلى غيره. وأما المتصبر فهو يعالج نفسه، يحملها على الصبر ويصبرها ويذكرها حسن عاقبة الصبر. يصبره الله يعني يقوي عزيمته على الصبر، ويصبح من الصابرين الذين يورثهم الله عز وجل رضا النفس والرضا بما قدر الله عز وجل. قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم العطاء، فإن الله عز وجل يعطي المال ويعطي العبد الصبر، فمن أعطاه الصبر أعطاه أعظم ما أعطى عباده، لأن الصبر يبقى معه لا ينفد، وأما المال فينفد ويذهب وهو عرضة للآفة، أما الصبر فكلما تمكن في النفس كلما قويت النفس وأصبح العبد من الصابرين. ومن رزقه الله الصبر عاش في الدنيا سعيدا، لأنه يتغلب على الشدائد وتهون عليه المصائب، ويصبح من الراضين بما قسم الله عز وجل لهم، الذين لا يتضجرون، يصبرون على كل ما أصابهم، وبهذا تستقيم أنفسهم على طاعة الله عز وجل. نعم.
وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، يعني هذا الشيء مما يدعو للعجب، يعني حال المؤمن هي مما يدعو للعجب، والتعجب هو من الأمور الغريبة التي يحصل التعجب منها، كيف تحصل، ومن هذا حال المؤمن. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الإجمال في تعجبه من حال المؤمن التفصيل في هذا، فقال إن أمره كله له خير، إن أمر المؤمن كله له خير، يعني هو على كل حال في خير من الدنيا، من خيري الدنيا والآخرة. قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعني هذا هذه الحال وهو أن يكون متقلبا من حال إلى حال وهو في كل حال على خير وفضل، ليس هذا لأحد غير المؤمن. والمقصود بالمؤمن هنا هو المؤمن الذي حقق هذا الشرط الذي يأتي في الحديث، وليس المقصود بالمؤمن ناقص الإيمان. فمن حقق هذه الحال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أمره لخير، والذي ليس لأحد من الناس غيره هذا الخير والفضل الذي اختص به. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر، السراء هنا النعمة وما يسر الإنسان، كل ما يسر به الإنسان من وجود النعم، من وجود الأموال والأولاد، ومن تجدد النعم من الأرزاق والصحة، وما ينعم الله عز وجل به على العبد من نماء الأموال والبركة في الثمار وفي حال المؤمن، وما ينعم به عليه من الإيمان والاستقامة، كل ما يسر المؤمن يدخل تحت هذا المعنى. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، هنا قيد السراء إذا ما أصابت المؤمن فتكون له خيرا إذا ما صاحبها الشكر، وهذا مما يدل على أنه ليس كل سراء تصيب الناس أنها تكون خير له حتى يصحبها الشكر، فإذا صاحب السراء الشكر كانت خيرا محضا، لأنها خير في الدنيا يسر بها وخير في الآخرة لأنه يشكر نعمة الله عز وجل على هذه السراء. وهذا بخلاف أهل الجهل وأهل التفريط الذين لا يشكرون الله عز وجل، وإنما يقول قائلهم كما أخبر الله عن قارون إنما أوتيته على علم عندي، هذا حال أهل الجهل والغرور والعجب. وأهل التفريط إذا ما أصابه خير قال إنما أصبت هذا بفضلي وبعلمي وبخبرتي بهذا الأمر، وأسند الفضل لنفسه، فيكون هذه تكون هذه السراء وبال عليه، لأنها تكون حجة عليه في الدنيا وحجة عليه في الآخرة أنه لم يشكر نعمة الله عز وجل ولم يسند النعمة إلى موجدها. قال فكان خيرا له، المقصود بالخير أنه خير في الدنيا والآخرة، خير له بسروره بالنعمة في الدنيا وبانتفاعه بها، وخيرا له في الآخرة لأن الله أوجب عليه واجبا في هذه الحال فهو يؤدي هذا الواجب، فإذا ما أدى هذا الواجب أورثه الله عز وجل يوم القيامة ثواب هذا الشكر، فإن الشكر عبادة لله عز وجل، من أدى هذه العبادة عند وجودها عند وجود النعمة شكرها فقد أدى ما أوجب الله عليه فنال خير الدنيا وخير الآخرة. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والضراء هي ما يتضرر به الإنسان وما يسوءه، ما يسوءه وما يتضرر به، ولم يقل ما يسوءه وإنما قال ضراء لأنه يتضرر بها في الدنيا، وأما ما يحصل للإنسان قد يسوءه ولا يكون فيه ضرر له لأنه قد يسوءه الأمر ويكون خيرا له، وإنما قال إذا أصابته ضراء من الضر من الأمراض وغيرها التي يتضرر بها، لكن هل الضرر الذي يلحقه يكون شرا محضا لا يكون كذلك، بل قد يكون خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هنا الضراء أيضا تصبح خيرا إذا ما صاحبها الصبر، فكما أن السراء إذا صاحبها الشكر كانت خيرا، فكذلك الضراء إذا صاحبها الصبر كانت خيرا للمؤمن. وبهذا يتحقق بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير. فالناس يتقلبون بين هذه الأحوال، بين ما يسرهم وما يضرهم، والمؤمن على كل حال هو ما بين شاكر للنعمة وما بين صابر على الضراء، فهو على كل حال على خير. فإذا ما أصابته السراء ازداد بها قوة على طاعة الله وشكرا لله عز وجل، وإذا ما أصابته السراء كفر الله عز وجل الضراء، كفر الله عز وجل بها عنه وصبر ونال بذلك الخير الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أهل العلم والمحققون الذين نظروا في أحوال المؤمنين وفي أحوال العباد قارنوا بين الصبر والشكر أيهما أفضل، وكلامهم يطول في هذا: أيهما أفضل للعبد؟ هل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تكلموا في هذا، فمنهم من يفضل الغنى مع الشكر ويقول هو أبلغ في الإحسان إلى الخلق، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ومنهم من يقول قد يكون الغنى فتنة والصبر هو أحسن وأولى، والأنبياء ابتلوا بالصبر وابتلوا بالمصائب وابتلوا بنقص الأموال وبموت الأولاد وبمحاربة أقوامهم لهم، فهذا حال الأنبياء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسألة فيها تفصيل، فينظر لتأدية الواجب على ما أراد الله عز وجل، فهو بحسب ما يتحقق للعبد من تأدية الكمال في الصبر أو الشكر يكون أفضل. فقد يكون الغني يشكر لكنه لا يشكر الشكر الكامل، فلا يكون هو أفضل من الصابر، وقد يكون المبتلى يصبر لكنه لا يصبر الصبر الكامل، فيكون الشاكر الشكر الكامل أفضل منه. فإذا ما قوي الصبر وقوي الشكر فعند ذلك تأتي هنا المقارنة بين الكمالين، وأما عند وجود النقص في أحدهما فقد يكون بعض الشاكرين أفضل من بعض الصابرين، وقد يكون بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والمؤمن أنه لا يتكلف شيئا من هذا كما كان السلف، فلا يتكلف أحدهما الغنى إلا أن يأتيه، ولا يتكلف بعضهم الصبر ويطلب المصيبة، بل نهينا عن هذا. فلكن إذا ما حل بالمؤمن أحد الأمرين حقق واجبه، فإن كان كذلك فهو مؤدي لما أوجب الله عز وجل عليه. ولهذا قال عمر: إني لا أبالي بأي الأمرين ابتليت، أبالغنى أم بالفقر. وحقيقة بحث هذه المسألة ليس في وسع الإنسان أن يعني يحققها إلا أن يتكلف الغنى أو أن يتكلف ويتمنى المصائب، وليس له هذا. فإذا ما جاء الغنى حقق، وجاءت السراء حقق واجبه، وإذا ما جاءت المصائب حقق واجبها. ولا شك أن من جمع بين الشكر والصبر في أحواله فهو من أفضل الناس، والناس عرضة لهذا ولهذا، عرضة للسراء وعرضة للضراء، فمن حقق الواجب في كلا الأمرين فهو ممن محصهم الله عز وجل بالشكر وبالصبر. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري.
هذا الحديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثقل به المرض واشتد عليه، جعل يتغشاه الكرب، والكرب هو الشدة والنزع وسكرات الموت، وهذا مما يدل على أن الشدة عند الموت يبتلى بها الصالحون وغيرهم، ولو خفف عن أحد لخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن هذا الأمر أنه لا بد منه يحصل عند الموت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت سكرات. وفي هذا دلالة من الحديث هنا على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكرب ومن الشدة عند الموت، وفيه دليل وتسلية لغيره من الأمة أنهم إذا ما أصابهم ما أصابهم فليعرفوا أن من هو أفضل وأكرم على الله عز وجل منهم ابتلي بهذا فصبر عليه الصلاة والسلام. قال: فقالت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خيار بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والنزاع بين أهل العلم في المفاضلة بين فاطمة وخديجة أمها، وبين عائشة رضي الله عنهن وخديجة، بين فاطمة وخديجة وعائشة، فهؤلاء الثلاث هن أفضل نساء الأمة بالاتفاق. ثم حصل بين أهل العلم خلاف في المفاضلة بين هؤلاء النساء الثلاث أيتهن أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه كان لخديجة رضي الله عنها من الفضل في مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة، والوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن لعائشة ولا لغيرها. وكان لعائشة رضي الله عنها من الفضل في نشر العلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لغيرها. وكان لفاطمة أيضا رضي الله عنها من القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والمكانة وقوة الإيمان ما ليس لأحد غيرها من القرب، ولهذا هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسرع الناس لحوقا به كما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقالت: وكرب أبتاه، وفي بعض الروايات وكرباه، فعلى هذا اللفظ أن الكرب هنا مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اللفظ الآخر وكرباه يعني ما يصيبني من الكرب بما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة هي كلمة توجع وشفقة ورحمة بمن تقال في حقه، وهي ليست من النياحة المحرمة، وإنما هي من الأمور المباحة التي تحصل في قلوب المؤمنين، ولهذا ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ثم إنها لم ترفع صوتها بهذا، والمنهي عنه هو رفع الصوت بالنياحة، وهذه ليست من النياحة ولم يصحبها رفع الصوت، وإنما هي كلمة شفقة ورحمة. وقد كانت رضي الله عنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها ويقدرها، فكانت من أعظم الناس حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. في هذا تسلية لها رضي الله عنها، وهذا فيه تأييد الرواية وكرب أبتاه، أي ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما يلاقي من الكروب والمصائب والألم والشدة هو سكرات الموت، وأما بعد ذلك فهو في أعلى الدرجات عند ربه عز وجل، وهو من هو أكرم الخلق على ربه في قبره وعند البعث يوم القيامة وعند دخول الناس الجنة، فهو أعظمهم منزلة وأقربهم منزلة عند الله عز وجل. فآخر ما يلاقي من الكروب هو هذا الكرب الذي أصابه عند الموت والشدة، وفي هذا تسلية لها رضي الله عنها على ما أصابها. قال فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه. في هذا إيمان من فاطمة رضي الله عنها بالقدر وبما أصابها، وأن هذا إنما هو أمر الله عز وجل، ولم تتضجر ولم تقل إلا الحق، فإن داعي الموت يدعو الأحياء من المخلوقين إلى الأجل، فهو استجابة لأمر الله عز وجل، وهذا مما يدل على صبرها رضي الله عنها. ثم قالت يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، والفردوس هي أعلى الدرجات في الجنة، وهي أوسط الجنة وأعلى درجات الجنة، وسقفها عرش الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم له أعلى الدرجات في الجنة وهي منزلة الوسيلة، وهي أعلى درجة لا تنبغي إلا لعبد صالح، فهي للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. ثم قالت يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، في بعض الروايات إلى جبريل نعاه، يعني الذي نعاه هو جبريل، وعلى هذا أن ننعاه إلى جبريل، ومعلوم أن جبريل هو من أسند الله عز وجل إليه النزول بالوحي، فعندما ينعى لجبريل له لهذا النعي منزلة عند جبريل، فإنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع الوحي، وبانقطاع الوحي ينقطع نزول الملك بالوحي من الله عز وجل إلى أهل الأرض، ففي هذا أيضا أثر عظيم على هذا الملك الكريم جبريل، وانتهاء لما أسند الله عز وجل إليه من أمر الوحي الذي كان ينزل به على الأنبياء، وكان آخر الأنبياء والرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ إنما قالت هذا رضي الله عنها ليس اعتراضا على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالت مبينة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف له هذه المنزلة العظيمة، وتطيب النفس بهذا، لكنها مع هذا تسلم بهذا الأمر لما كان سنة الله عز وجل في كل الأموات أن يدفنوا، فلم يرد هذا اللفظ منها مورد الاعتراض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلمة أرادت أن تبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه بهذه المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل وعند أصحابه، ومع هذا هم مع هذا يدفنوه. وقال بعض أهل العلم قال كأن حالهم قالوا لم تطب أنفسنا بهذا، وإنما دفناه استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام، وإنما دفناه استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. فهذا مما الحديث مما يدل هذا الحوار من فاطمة رضي الله عنها وهذه الكلمات مما يدل على صبرها العظيم على موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أنها مع هذه المصيبة العظيمة أنها لم تقل إلا خيرا، فصبرت رضي الله عنها وصبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن عند مثل هذه المصائب يحزن القلب والعين تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يقول إلا الحق وما يرضي الله عز وجل. وفاطمة رضي الله عنها لم تقل في قولها هذا إلا ما يرضي الله عز وجل، ولم تخرج بكلام هذا عن الصبر، بل صبرت رضي الله عنها على هذه المصيبة. ومصيبة الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصيبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فليس هناك مصيبة أعظم من مصيبة الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، فكل المصائب بعد ذلك جلل وهي هينة. ومع هذا كما أن الأمة صبرت على موت النبي صلى الله عليه وسلم فهي كذلك في صبرها عما هو دون هذه المصيبة هي أجلد وأقوى في الصبر على هذه المصائب، وهذا من فضل هذه الأمة وما وفقها الله عز وجل إليه. نعم.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب.
نعم، هذا الحديث حديث زيد أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبه زيد بن حارثة فهو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحب أصحابه، ولكن قد يطلق أحيانا بعض هذه الألفاظ في سياق معين لبيان منزلة هذا الرجل، وإلا فهذه المحبة هي ليست محصورة في أسامة وفي أبيه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن أحب الناس إليه قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على بعض أصحابه هذا، فقال في علي: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فهذه المحبة تثبت من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا. احتضر أي حضرته مقدمات الموت وحضره الأجل، فاشهدنا أي اشهد احتضار الابن واحضر موته لما ترجو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فأرسل يقرئ السلام، يعني أرسل من يقرئ السلام على ابنته عليه الصلاة والسلام، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في شغل فأقرأها السلام وطيب خاطرها بهذه الكلمات، فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه كلمات عظيمة، وهي سنة في التعزية: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. فهذه فيها تقرير أن الملك لله عز وجل، فله ما أخذ وله ما أعطى، فالذي أخذ هو الذي أعطى، يعطي لحكمة ويأخذ لحكمة، يبتلي بالعطاء ويبتلي بالأخذ والموت وقبض الأرواح، كل ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ليبتلي عباده. وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني أنه لكل شيء أجل، فالموت له أجل، من لم يمت الآن مات بعد هذا الوقت، فلا بد من الموت. فمن استحضر هذه الأمور هانت عليه المصيبة في موت الأقارب والأهل والأحباب. قال: فلتصبر ولتحتسب، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب. فالصبر هو تحقيق الصبر، والاحتساب هو احتساب المصيبة عند الله عز وجل. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. هذا فيه جواز الإقسام على المسلم، وفيه أيضا إقسام الصغير على الكبير، وإقسام أحد الرعية على الوالي، وإقسام أحد الرعية على نبيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر هذا، بل استجاب لها. وفيه أيضا أنه يشرع لمن أقسم عليه أن يبر بقسم من أقسم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبر بقسمها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شغل، وكان معه من أصحابه من كان مشتغلا بهم لبعض شأنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصبي من مكانه الذي هو فيه، فأخذه عليه الصلاة والسلام فأقعده في حجره. وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلقه، ومن تواضعه. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يأخذ الصبي ويقوم بالواجب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يباشر هذا بنفسه، يحمل الأطفال، يحنكهم ويدعو لهم ويرقيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا خلاف ما عليه أهل الدنيا من أهل التكبر ومن أهل التعالي على الناس، الذين قد لا يتواضعون للناس هذا التواضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الأخلاق ومن حسن التواضع ومن شرف المنزلة ما لم يعط أحد من المخلوقين. فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي تتردد وتتحرك. وهذا فيه دليل على قرب خروج النفس، دليل على قرب خروج النفس وحضور الأجل. ففاضت عيناه، أي فاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على رحمته عليه الصلاة والسلام، فإن عيناه فاضت بالدمع لما رأى من حال الصبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ كأنهم استنكروا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ظنوا أن من الصبر أن لا تدمع العين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحامل على هذه الرحمة هي رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، اختص بها من شاء. وليس كل الناس يكون في قلبه من المحبة ما يكون في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الناس من جبل على القوة والشدة فلا تكاد تدمع عينه، ومن الناس من جبل على الرحمة فعينه دائما تدمع لكل ما يرى من موت الناس من أقاربه ومن غيرهم. قال: وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحال أنها أكمل من حال من لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهي فضل ليست نقص. دمع العين عند موت الأقارب وعند موت الأبناء وعند موت المسلمين هي فضل وليست نقص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتكلف هذا، إن لم يحصل لا ينبغي تكلف هذه الأمور، إنما حصل دمع العين من النبي صلى الله عليه وسلم دون تكلف، وإنما هي رحمة جعلها الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يملك دفع هذا الأمر عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا أفضل وأكمل من حال من لم يحصل من هذا الأمر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنته أن تصبر وتحتسب، وصبره عليه الصلاة والسلام وفاضت عيناه بالدمع، ومع هذا لم يقل إلا خيرا. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.
هذا سائل يقول: أيهما أولى، مراجعة الحفظ أو تلاوة القرآن من أوله إلى آخره؟
نعم،
إذا ما تمكن من الجمع بين قراءة القرآن أو المراجعة، مراجعة الحفظ.
تلاوة ومراجعة الحفظ من غير نظر إلى المصحف كلاهما من قراءة القرآن، فإذا كان القراءة من الحفظ يعني تعينه على التدبر وهي أكثر تدبرا فهي أفضل، وإن كان التلاوة في المصحف تعين على التدبر فالقراءة في المصحف أفضل، لأن قراءة القرآن بتدبر أفضل من القراءة من غير تدبر، فكلما كانت القراءة عن تدبر كلما كانت أفضل، لكن ينبغي له أن يجمع بينما يحفظ شيء من كتاب الله حتى يستطيع أن يصلي يقوم الليل، لأنه ليس في كل وقت يجد المصحف يقرأ فيه، يكون أيضا في طريق يقرأ القرآن، فينبغي لطالب العلم أن يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، ثم ما الذي يغلب عليه التلاوة في المصحف أو من الحفظ هو بحسبه، الناس يتفاوتون. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: هل يشترط لمن يقذف أحدا باللواط أن يأتي بأربعة شهود، وما الحكم أن يأتي ببينة تبين ذلك؟
القذف قذف المسلم لا يجوز، ومن قذف مسلما فعليه بالبينة أو يرفع أمره إلى القضاء فيجلد حد المفتري، وهذه الأمور هي من أصعب الأمور، ولهذا لا يمكن أن يقبل فيها الكلام إلا أن يحضر أمام القاضي العدد من الشهود الذي ورد في الزنا، وأن يشهد أربع شهود على وقوع هذا الأمر، وإلا إذا شهد بعض الشهود ونكل بعضهم فإنه لا تقوم البينة بهؤلاء، وعند ذلك يلزم يقوم يأمر القاضي بتعزير هذا الذي قذف المسلم إلا أن يعفو ذلك الذي ظلم وقذف. نعم،
بارك الله فيكم. يقول: أحد المحسوبين على الدعوة وهو حليق ويلبس البدلة والكرافتة، يقول أن حلق اللحية السنة، وإذا تعارضت السنة مع الفرض قدم الفرض، أي يحلق لحيته من أجل الدعوة، فما الرد على ذلك؟ وأحد أتباعه ينسب إلى شيخ الإسلام قوله أن أحيانا يكون عفاء اللحية محرم في اقتضاء الصراط المستقيم.
هذه من الأمور الغريبة ومن غربة الدين أن يأتي مثل هؤلاء ينصبون أنفسهم للدعوة ويأتون بهذه الأمور. فهذا الأمور من يقول أن حلق اللحية السنة، هذا يخشى أن هذا القول يخشى أن يصل إلى حد الكفر، لأن الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعفاءها يقول محرم، فهذا من استباحة المحرمات، فكيف بمن يقول حلقها سنة؟ فهذا تجاوز الحد الذي جعله أهل العلم للكفر والعياذ بالله، وهو أنه يستبيح المحرم، فالذي يقول أن حلق اللحية مباح هذا يخشى عليه الكفر إن قامت عليه الحجة بهذا، فكيف بمن يقول أنها سنة؟ فهذا جهل إلى جهل. وهذا من العجيب أن يظن أن من ضروريات الدعوة أن يحلق لحيته، كيف يحصل هذا؟ هذا بل أنه مما يعيق عن الدعوة أن يكون هذا الداعية مقصر في نفسه، فكيف يدعو الناس وهو مقصر في نفسه؟ فينبغي لهؤلاء حقيقة لا يسمع لهم وينبغي أن يعزروا، ولا ينبغي لمسلم أن يجلس عندهم حتى يرفعوا رؤوسهم باسم الدعوة، بل ينبغي أن يعزر مثل هؤلاء وأن يؤدبوا من قبل ولاة الأمر، فإن لم يحصل ينبغي لطلاب العلم ولأهل الدين أن لا يمكنوا هؤلاء من الحديث. هؤلاء يستخفون بالدين ويستخفون بالسنة ويضللون الناس، فهذا لو كان عنده حياء ما تصدر للناس، يعني يتصدر للناس ويذب ويخالف السنة ثم يزعم بذلك أنه هو المحقق للسنة وأن من أعفى اللحية أنه قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال مثل هذا الكلام لا يرد عليه وهو من الجهل بما كان، لكن مثل هؤلاء لا ينبغي أن يسمع لهم، ولا يجوز لمسلم أن يعين هؤلاء أن ينصبوا أنفسهم دعاة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من سأل لأجل أن يتزوج، وما حكم إذا عرض أحد من المسلمين على طلبة العلم فيقول من يريد مساعدة أعطيه، فهل هباته مسألة إذا طلبه هؤلاء الطلبة؟
أما الزواج فالحكم فيه تفصيل، فالزواج ليس على درجة واحدة، من بعض الشباب من يتعين عليه الزواج، ومنهم من يكون الزواج في حقه مستحب، وقد يكون أحيانا الزواج في حقه مكروه فهو بحسبه، وقد يكون محرما إن لم يكن قادرا عليه على النفقة وعلى تأدية حقوق الزوجة. فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة في دينه، أن يفتن في دينه، وكان من الشباب الذين يجدون القوة ويخشى على نفسه، فإن لم يجد المال وخشي على نفسه الفتنة لا بأس أن يأخذ ما يتزوج به. وأما إذا عرض أحد المحسنين قال من أراد المساعدة أعطيته، فليس له أن يأخذ إلا أن يكون محتاجا، لأن هذه مساعدة للمحتاجين ليست للأغنياء. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: هل المسألة لأجل بناء المساجد أو بناء المدارس أو لغيره من مصالح المسلمين من المسألة التي تنافي كمال التوحيد؟
المسألة لبناء المساجد لا تجوز، لأن بناء المساجد نفل والمسألة محرمة إلا لحاجة، لكن إذا كان يقصد أنه يجمع أموال من الناس من أجل إقامة مسجد يحتاج الناس إليه ليست هذه من المسألة، وإنما هذه من باب التعاون على الخير، أن يحث الناس على التصدق، فهذا لا يسأل لنفسه وإنما يحث الناس على التصدق لبناء مسجد. لكن إذا كان يسأل ليملك الأموال هو في نفسه ثم بعد ذلك يبني بها المساجد هذا لا يجوز، وإنما إذا كان يجمع الأموال من الناس وهذا المال لا يأخذ منه شيئا وإنما يبني بها المساجد فهذا لا يسأل لنفسه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم من وضع قانونا وضعيا يضاهي به حكم الله، وما أحوال من لم يحكم بهذا التشريع، وما أحوال من يتحاكم إلى هذا التشريع، ومتى يحكم على الدولة بأنها دولة مسلمة أو كافرة؟
من وضع نظاما للناس لا يرجع إلى حكم الله عز وجل فهذه معصية ومخالفة لما أمر الله عز وجل به من وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يفرق بين حال من يضع هذه القوانين ويعتقد أنها مباحة ويعتقد أنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فهذا كفر، أما إذا كان يفعل وهو يعلم أنه عاصي فهذه معصية، لكنها من كبائر الذنوب ويخشى على أصحابها أن يختم لهم بسوء. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.